بارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل وافتح علينا فتوح العارفين بك يا رب العالمين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أولا رغب بعض الإخوة الكرام أن أعيد رواية الدرس الماضي باعتبار بسبب العواصف الشديدة التي يعني حدثت في يوم الأحد الماضي لم يتمكن البعض من المجيء، على أن الكثير والحمد لله قدم، فنسأل الله تعالى أن يتقبل منا جميعا. فسنعيد رواية الدرس الماضي ثم نتابع في ما نحن بصدده في هذا اليوم إن شاء الله تعالى. أخبرني شيخ حبيب الله المظاهري المدني بقراءة علي بإسناده إلى الإمام البخاري رحمه الله تعالى قال: باب الوضوء بالمد. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا مسعر قال حدثني ابن جبر قال سمعت أنسا رضي الله عنه يقول: كان النبي صلى الله عليه وسلم يغسل، أو قال كان يغتسل بالصاع إلى خمسة أمداد ويتوضأ بالمد. باب المسح على الخفين. حدثنا أصمغ بن الفرج المصري عن ابن وهب قال حدثني عمرو قال حدثني أبو النضر عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عبد الله بن عمر عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مسح على الخفين، وأن عبد الله بن عمر سأل عمر عن ذلك فقال: نعم، إذا حدثك شيئا سعد عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا تسأل عنه غيره. وقال موسى بن عقبة: أخبرني أبو النضر أن أبا سلمة أخبره أن سعدا رضي الله عنه فقال عمر لعبد الله نحوه. هنالك نسخ فيها أن سعدا حدثه. حدثنا عمرو بن خالد الحراني قال حدثنا الليث عن يحيى بن سعيد عن سعد بن إبراهيم عن نافع بن زبير عن عروة بن المغيرة عن أبيه المغيرة بن شعبة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه خرج لحاجته فاتبعه المغيرة بإداوة فيها ماء فصب عليه حين فرغ من حاجته فتوضأ ومسح على الخفين. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا شيبان عن يحيى عن أبي سلمة عن جعفر بن عمرو بن أمية الضمري أن أباه رضي الله عنه أخبره أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على الخفين. تابعه حرب بن شداد وأبان عن يحيى. حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا الأوزاعي عن يحيى عن أبي سلمة عن جعفر بن عمرو عن أبيه رضي الله عنه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على عمامته وخفيه. وتابعه معمر عن يحيى عن أبي سلمة عن عمرو رضي الله عنه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم. باب إذا أدخل رجليه وهما طاهرتان. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا زكريا عن عامر عن عروة بن المغيرة عن أبيه رضي الله عنه قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فأهويت لأنزع خفيه فقال: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين فمسح عليهما. هذه هي الأحاديث التي مرت معنا في الأسبوع الماضي، وكما ترون كانت في باب المسح على الخفين، وقبلها باب في الوضوء بالمد. أما الذي سنقرأه اليوم إن شاء الله تعالى فهو ما يلي: أخبرني الشيخ حبيب الله المظاهر المدني بقراءة عليه بإسناده إلى الإمام البخاري رضي الله عنه قال: باب من لم يتوضأ من لحم الشاة والسويق. وأكل أبو بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم فلم يتوضأوا. حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل كتف شاة ثم صلى ولم يتوضأ. حدثنا يحيى بن بكير قال: حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال: أخبرني جعفر بن عمرو بن أمية أن أباه رضي الله عنه أخبره أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحتز من كتف شاة، فدعي إلى الصلاة فألقى السكين فصلى ولم يتوضأ. باب من مضمض من السويق ولم يتوضأ. حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد عن بشير بن يسار مولى بني حارثة أن سويد بن النعمان رضي الله عنه أخبره أنه خرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام خيبر حتى إذا كانوا بالصهراء وهي أدنى خيبر فصلى العصر ثم دعا بالأزواد فلم يؤت إلا بالسويق فأمر به ففري، فأكل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأكلنا، ثم قام إلى المغرب فمضمض ومضمضنا ثم صلى ولم يتوضأ. وحدثنا أصبه قال، وهنالك بعض النسخ ليس فيها واو، حدثنا أصبه قال: أخبرنا ابن وهب قال: أخبرني عمرو عن بكير عن كريب عن ميمونة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أكل عندها كتفا ثم صلى ولم يتوضأ. باب هل يمضمض من اللبن. حدثنا يحيى بن بكير وقتيبة قالا: حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم شرب لبنا فمضمض وقال: إن له دسما. تابعه يونس وصالح بن كيسان عن الزهري. نتوقف هنا ثم إن فضل وقت أو زاد وقت نتابع إن شاء الله. باب من لم يتوضأ من لحم الشاة والسويق. الإمام البخاري ذكر في ما تقدم المرة الماضية باب المسح على الخفين، وقلت بعد أن ذكر غسل الرجلين ذكر ما ينوب عن غسل الرجلين وهو المسح على الخفين، ثم عاد ليتابع متى يتوضأ ومتى يستحب ومتى يجب إلى آخر ما كان يذكره في هذا الباب. فعاد ليتابع في هذه المسألة فقال: باب من لم يتوضأ من لحم الشاة والسويق. من لم يتوضأ، معنى ذلك أن هنالك من توضأ من لحم الشاة، والمراد بأكل لحم الشاة هو اللحم الذي مسته النار، مما يدل أنه يريد الآن أن يتحدث عن من توضأ مما مسته النار ومن لم يتوضأ مما مسته النار. لذلك ذكر هذا العنوان هذه الترجمة فقال: باب من لم يتوضأ من لحم الشاة والسويق. وكأنه يشير بقوله باب من لم يتوضأ إلى ما ورد من أقوال في هذه المسألة، وسيرد معنا ذلك إن شاء الله تعالى. وهنا المراد لم يتوضأ من لحم الشاة يعني من أكل لحم الشاة ومن أكل السويق. نعم، السويق ما هو؟ وهو الطعام الذي يتخذ من دقيق الحنطة أو دقيق الشعير هو السويق، وأحيانا يكون فيه شيء من يعني كأنه من اللائعات، يعني لأنه طبعا يخلط بالزيت أو بالماء أو حسب ما يعرف الناس. فبعض من لم يتوضأ من ذلك يعني بعد أن أكل لحم الشاة نعم والسويق لم يتوضأ. الآن ذكر البخاري تعليقا قال: وأكل أبو بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم فلم يتوضأوا. أشار بهذا، وهذا الحديث رواه الطبراني، ذكر أن هذا ما كان عليه عمل الخلفاء، فقوله أبو بكر وعمر وعثمان هذا دليل على أن الخلفاء أكثرهم كان لا يتوضأ إذا أكل مما مسته النار. فإذا هذا التعليق ذكره البخاري بصيغة الجزم وأكل أبو بكر، وقلت إذا ذكر بصيغة الجزم مما يشير إلى صحة الرواية، لم يقل ويروى أن أبا بكر، لم يذكرها بصيغة التمريض وإنما ذكرها بصيغة الجزم وأكل أبو بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم فلم يتوضؤوا. إذن سنعود إلى عمل الخلفاء والصحابة بعد أن نذكر الحديث. يقول البخاري: حدثنا عبد الله بن يوسف وهو التنيسي أبو محمد الكلاعي، ومر ترجمته كثيرا، وقلت لكم هو من أثبت رواة الموطأ، وهو هنا يروي عن مالك، من أثبت الرواة في الموطأ، من أثبت الرواة عن مالك رضي الله عنه، متوفى سنة 218 للهجرة. قال: أخبرنا مالك إمام دار الهجرة رضي الله عنه، متوفى 179 للهجرة، عن زيد بن أسلم، هذا كان إماما كبيرا، حجة قدوة في عبادته وعلمه وهيئته وجلاله رضي الله عن زيد بن أسلم، وأبوه أسلم مولى عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. ويقول عنه أبو حازم سلمة بن دينار، يقول: إني لأنظر إليه فأتذكر القوة في العبادة، فكيف بملاقاته ومحادثته؟ لذا كان من شدة حبه وإجلاله له كان يقول أبو حازم، يقول: اللهم لا ترني يوم زيد بن أسلم، قدمني بين يديه. يعني كان يدعو أن يموت قبل زيد بن أسلم، لأنه كان يقول: إنه لم يبق أحد أرضى لنفسي وديني منه. لكن ما قدره الله تعالى كائن، فمات زيد بن أسلم قبله. قال: فلما بلغه الخبر فعقر فلم يشهده. عقر معنى عقر الرجل، أي إذا فجئه الروع فدهش فلم يستطع أن يتحرك، يعني من وقع الخبر عليه لم يستطع أن يتقدم ولا يتأخر، فما شهد جنازته زيد بن أسلم رضي الله عنه. كان يقول لمحمد بن عجلان وهو من الرواة عنه، كان يقول له: اذهب فتعلم كيف تسأل ثم تعال. وهو يظهر أنه كان يسأله يعني بعض الأسئلة التي كان ينبغي أن يصحح إيرادها، فقال: اذهب فتعلم كيف تسأل ثم تعال. وهو الذي قلت لكم مرة عنه، كان يقول علي بن الحسين زين العابدين، علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنهم، نعم، كان يدخل المسجد، مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت هناك حلقات لقومه، فكان يجاوز حلقات قومه ويجلس إلى حلقة زيد بن أسلم، لأنه كانت له حلقة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. فقيل له في ذلك، فكان يقول لهم: إنما يجلس الرجل إلى من ينتفع به في دينه، وكان هو ينتفع به، ولذلك كان يجلس إليه. توفي رحمه الله تعالى سنة 136 للهجرة. زيد بن أسلم هذه شخصية يجب أن تحفظ وأن تكون دائما في الذهن، هذه الشخصية الكبيرة التي أخذ عنها الإمام مالك بن أنس. عن عطاء بن يسار وهو كذلك أحد الفقهاء الفضلاء وصاحب مواعظ وعبادة، توفي سنة 94 للهجرة. عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه وهو متوفى سنة 68 للهجرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل كتف شاة ثم صلى ولم يتوضأ. إذن هذا الذي رآه ابن عباس أكل كتف شاة، طبعا المراد أكل كتف شاة، أكل لحم كتف الشاة، أكل لحم كتف الشاة ثم صلى ولم يتوضأ، هذا دليل على أنه لا يجب الوضوء مما مس النار، ولذلك ذكره البخاري. لكن سنذكر لما قال باب من لم يتوضأ. نتابع الحديث، يقول البخاري: حدثنا يحيى بن بكير، هو يحيى بن عبد الله بن بكير ينسب إلى جده، متوفى 231 للهجرة، وهو من أثبت الناس في الليث بن سعد، وهنا روايته عن الليث. يحيى بن بكير قال: حدثنا الليث الإمام الفقيه الحافظ المشهور المعروف المتوفى 175 للهجرة، يروي عن عقيل، هذا هو عقيل بن خالد بن عقيل الأيلي الأموي مولاهم المتوفى 144 للهجرة، عن ابن شهاب هو ابن شهاب الزهري محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله معروف أمير المؤمنين في الحديث متوفى 124 للهجرة، قال: أخبرني جعفر بن عمرو بن أمية. جعفر هو ابن الصحابي عمرو بن أمية، مرت معنا ترجمته في المرة الماضية، وقلت هو أخو عبد الملك بن مروان من الرضاعة، وهو متوفى 95 أو 96 للهجرة، أن أباه يعني عمر بن أمية رضي الله تعالى عنه أخبره أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحتز من كتف شاة يعني يأكل منها، فدعي إلى الصلاة فألقى السكين فصلى ولم يتوضأ. إذن هذان الحديثان ذكرهما البخاري في هذا الباب، ذكر حديث صحابيين، حديث عبد الله بن عباس وحديث عمر بن أمية، وذكر تعليقا عن أبي بكر وعمر وعثمان أنهم أكلوا يعني من لحم الشاة فلم يتوضؤوا. نأخذ عند هذا الحديث الثاني الذي ذكر فيه أنه يحتز من كتف شاة فدعي إلى الصلاة فألقى السكين فصلى ولم يتوضأ. إذن هذه الآثار تدل على أنه لا يجب عند البخاري أن يتوضأ إذا أكل مما مست النار. هنا أشار البخاري الحياة إلى أمرين اثنين، أو هذه الآثار يعني أقصد التعليق مع الحديثين تنطوي على مسألتين شهيرتين خلافيتين. ما هما؟ المسألة الأولى الأكل مما مست النار. هنالك أحاديث كثيرة عن النبي عليه الصلاة والسلام، روى مسلم مثلا أحاديث ثلاثة صحابي، حديث السيدة عائشة وزيد بن ثابت وأبي هريرة، ثلاثة أحاديث متتابعة، وفيها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: توضؤوا مما مست النار. عدة أحاديث وفيها هذا الأمر: توضؤوا مما مست النار، ورواها من؟ مسلم. وغير مسلم روى من أحاديث صحابي أخر. إذن الأمر بالوضوء مما مست النار ثبت أم لا؟ ثبت. لكن قال الجمهور، جمهور الفقهاء، إن الوضوء مما مست النار منسوخ، هذا قول جمهور الفقهاء. ما الدليل على أنه منسوخ؟ هذه الأحاديث التي ذكرها الإمام البخاري. فابن عباس رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل كتف شاة فصلى ولم يتوضأ، وعمر بن أمية كذلك رآه احتز من كتف شاة فدعي إلى الصلاة فألقى السكين فصلى ولم يتوضأ. إذن هذه دلت على أن إيجاب الوضوء مما مست النار قد نسخ. وروى أبو داود في سننه كذلك، وغير أبو داود والنسائي وابن خزيمة وابن حبان، عندي أرقام المواضع التي فيها لكن لكي لا نطيل، روى عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار. كان آخر الأمرين ترك الوضوء مما مست النار. لكن يقول بعض العلماء ومنهم الزهري وغيره، المراد بقول جابر هنا كان آخر الأمرين للأمر الذي هو مقابل النهي، يعني أمر بالوضوء ثم أمر بترك الوضوء. حتى أبو داود نفسه يقول هذا مختصر من الذي قبله. ما المراد من الذي قبله؟ يعني من الحديث الذي أورده أبو داود قبله، قبل هذا الحديث. ما الحديث الذي أورده أبو داود قبل هذا الحديث؟ حتى قال أبو داود: كان آخر الأمرين ترك الوضوء مما مست النار. الحديث الذي قبله يرويه جابر لأن النبي صلى الله عليه وسلم أكل كتف شاة، نعم، ثم توضأ وصلى الظهر، ثم بعد العصر أكل بقية الطعام فصلى ولم يتوضأ. فيقصدون آخر الأمرين يعني آخر القصتين اللتين حصلتا في يوم واحد. ففي يوم واحد توضأ أولا ثم في المرة الثانية لم يتوضأ، فيقولون هذا اختصار. فلعل قوله توضأ مما مست النار كان بعد ذلك. لذلك الإمام الزهري وهو من هو في حديث الفقه هو يغلب أن أحاديث إيجاب الوضوء كانت بعد الإباحة في ترك الوضوء مما مست النار. إذن المسألة فيها كلام وفيها خلاف كما يقال، لذلك قالوا مسألة خلافية شهيرة الوضوء مما مست النار. طبعا الجمهور كما قلت على نسخ ذلك، هذا شيء مريح وانتهينا من هذه المسألة. لذلك البخاري أخرج في كتاب الأطعمة برقم 5457 سيرد معنا عن سعيد بن الحارث أنه سأل جابرا عن الوضوء مما مست النار فقال: لا، يعني لا يجب، قد كنا زمان النبي صلى الله عليه وسلم لا نجد مثل ذلك من الطعام إلا قليلا، فإذا نحن وجدناه لم يكن لنا مناديل. يعني كانوا في حالة من خشونة العيش والفقر والحاجة على حالة، يعني سبحان الله، صبروا عليها وابتغوا في ذلك أجر الله مرضات الله عز وجل. لم يكن لنا مناديل إلا أكفنا وسواعدنا، نعم. ثم قال: ثم نصلي ولا نتوضأ. إذن هذا كذلك من جملة الأدلة على أنه قد نسخ وجوب الوضوء مما مست النار. لكن لما كان في هذا المجال أحاديث كثيرة وكما قلت صحيحة رويها مسلم، قال عثمان الدارمي وهو من المحدثين الكبار ونقل ذلك عنه البيهقي في كتابه، يقول عثمان الدارمي هذه المقولة، اسمعوها، يقول: لما اختلفت أحاديث الباب، يعني أحاديث فيها إيجاب الوضوء وأحاديث فيها الرخصة في ترك الوضوء، ولم يتبين الراجح منها، يعني لبعض المحدثين أو له هو، قال: نظرنا إلى ما عمل به الخلفاء الراشدون. فماذا عمل الخلفاء الراشدون بعد النبي صلى الله عليه وسلم؟ ثبت أنهم لم يتوضأوا من أكل ما مست النار. نظرنا إلى ما عمل به الخلفاء الراشدون فرجحنا به أحد الجانبين، أي ترك الوضوء مما مسد النار. والمراد بترك الوضوء يعني ترك وجوبه. لكن طبعا الخطابي رضي الله عنه وهو العالم الكبير العظيم، هذا الرجل الكبير له شرح سنن أبي داود معالم السنن، نتحدث عنه في وقت آخر، هذا من كبار العلماء في الإسلام، يجمع بين الأمرين بجمع آخر جميل، يقول بقي الأمر على الاستحباب، يعني الأحاديث التي فيها توضأ مما مست النار هي على الاستحباب لا على الوجوب. فمن أراد أن يعمل بالسنة فإذا أكل لحما مشويا فيتوضأ ثم يصلي استحبابا كما قال الإمام الخطابي. والإمام النووي كذلك قال هذا الخلاف كان معروفا بين الصحابة والتابعين، ثم استقر الإجماع على أنه لا وضوء مما مست النار إلا فيما استثني من الإبل. وهذه هي المسألة الثانية التي نريد أن نذكرها. إذن في هذا الباب مسألتان خلافيتان، الأولى وجوب الوضوء من أكل ما مست النار وعرفنا ما فيه، الآن الوضوء من أكل لحم الجزور هل هو واجب أم غير واجب؟ هنا بعض الأحاديث التي توجب الوضوء من أكل لحم الجزور، ولذلك إذا نظرتم إلى دقة الإمام البخاري لم يقل باب من لم يتوضأ من أكل ما مسته النار، الآن إشارة إلى دقة البخاري في الترجمة، قال باب من لم يتوضأ، لم يقل باب من لم يتوضأ من أكل ما مسته النار، وإنما قال باب من لم يتوضأ من لحم الشاة. فإذا النص هو على الشاة، لما نص على الشاة؟ لأنه قد لا يدخل فيها الجزور، يدخل فيها الشاة، لحم الشاة وما دونها وما مثلها، لحم الشاة وما دونها مثلا لحم الدجاج أو ما هو قريب منها، لم يذكر لحم الإبل لأن هناك أحاديث نعم وهي صحيحة توجب الوضوء من أكل لحم الجزور. واسمعوا هذه الحديث الذي رواه مسلم برقم 360 عن جابر بن سمرة رضي الله تعالى عنه أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أأتوضأ من لحوم الغنم، يعني من أكلها، قال إن شئت فتوضأ وإن شئت فلا توضأ، قال أتوضأ من لحوم الإبل، قال نعم فتوضأ من لحوم الإبل. من الذي أخذ بهذا الحديث؟ أخذ به الإمام أحمد، فعند الإمام أحمد الوضوء من أكل لحم الجزور واجب، نعم. وأخذ به كذلك كثير من أصحاب الحديث كما قال الخطابي، قال ذهب عامة أصحاب الحديث إلى إيجاب الوضوء من أكل لحوم الإبل، أخذ قولا بظاهر هذا الحديث، وإليه ذهب الإمام أحمد بن حنبل. أما عامة الفقهاء يعني بقراء أخرى وجدوا أن ما الفرق بين لحوم الغنم ولحوم الإبل؟ كلاهما لحم، نعم، فلحوم الغنم ولحوم الإبل، قال من لحوم الغنم إن شئت فتوضأ وإن شئت فلا تتوضأ، ومن لحوم الإبل قال توضأ. فقال الفقهاء المراد هنا بالوضوء معناه اللغوي، يعني أن يغسل فمه ويديه، لأن في لحوم الإبل زيادة في الزهومة والحرارة، يعني هي كما يقولون يعني حامية أكثر من لحوم الغنم، لذلك النبي عليه الصلاة والسلام أمر بالوضوء منها. وهذا لذلك يقول الإمام مسلم رضي الله تعالى عنه أن ابن عباس يفرد معنى هذا، شرب لبنا ثم دعا بماء فتمضمض وقال إن له دسما، سيمر معنا. فهنا هل تمضمض المضمضة الشرعية أم مضمضة تنظيف الفم؟ مضمضة تنظيف الفم. لذلك هذا خلاف إذن بالنسبة لأكل لحم الجزور الإمام أحمد ومن وافقه من المحدثين إسحاق بن راهوي وأبو عبيد وغيرهم يقولون بوجوب كذلك الوضوء من أكل لحم الجزور، وغيرهم من الفقهاء يقولون ذلك على الندب وعلى الاستحباب لا على سبيل الوجوب. نعم، الآن انتبهوا إلى الفوائد التي يستفاد منها من هذا الحديث. النبي صلى الله عليه وسلم كان يأكل فدعي إلى الصلاة فألقى السكين فصلى ولم يتوضأ. ما معنى هذا؟ دعي إلى الصلاة يعني الظاهر كما سيرد ألا يوجد إذا حضر العشاء فقدموا العشاء. النبي ماذا فعل؟ قدم الصلاة، ألقى السكين فصلى. نعم، قالوا لذلك البخاري استدل بذلك على أن تقديم العشاء على العشاء إنما هو لغير الإمام الراتب، أما الإمام الراتب عليه أن يترك وأن يذهب يصلي ليقوم بفريضة الصلاة. هذا أولا. والحكم الثاني الذي أخذه الإمام وذكره الحافظ ابن حجر وسيرد في كتاب الأطعمة أن الأمر بتقديم العشاء على العشاء ليس على الوجوب، وإنما هو على الاستحباب. يعني فقد بعض الناس يقول فقدموا العشاء على الوجوب، ما بنقدر نحن نخالف أمر النبي عليه الصلاة والسلام. فذكر الحافظ ابن حجر جمعا بين الأحاديث بين هذا وغيره أن الأمر بذلك إنما هو على الاستحباب وليس على الوجوب. وأما الإمام البخاري فاستدل بذلك على أن هذا تقديم العشاء على العشاء لغير الإمام الراتب. هنالك فائدة أخرى في الحديث، ما هي؟ أن النبي كان يقطع اللحم بالسكين، فدل على جواز قطع اللحم بالسكين. نعم، ولذلك البخاري سيفرد هذا الحديث، سيذكره في باب خاص في باب الأطعمة برقم 5401 تحت عنوان باب قطع اللحم بالسكين، وأتى بهذا الحديث. طيب، لما ذكروا أنه يجوز قطع اللحم بالسكين؟ لأنه يعني ينصون على ذلك وعلى جواز ذلك. قال لأن الحديث الذي رواه أبو داود برقم 3778 عن عائشة مرفوعا لا تقطع اللحم بالسكين فإنه من صنيع الأعاجم، هكذا الرواية عند أبي داود، لا تقطع اللحم بالسكين فإنه من صنيع الأعاجم، فهو حديث ضعيف. ونص على ضعف أبو داود نفسه في السنن فقال ليس بالقوي. فهنا من لذلك نقول دائما لا يمكن استنباط الحكم إلا بعد جمع جميع الأحاديث التي وردت في الموضوع نفسه. كثير من الناس سمعت يعني يحفظ هذا الحديث لا تقطع اللحم بالسكين ويقف عنده وينسى أن النبي صلى الله عليه وسلم فيما روى البخاري في الصحيح قال فألقى السكين فصلى ولم يتوضأ، مما يدل على أنه كان يقطع اللحم بالسكين. نتابع. باب من مضمض من السويق ولم يتوضأ. قد واحد يسأل سؤال، هلا البخاري قال في الباب اللي قبله اللي هلا انتهينا منه قال باب من لم يتوضأ من لحم الشاة والسويق. طيب ذكر الأحاديث التي تدل على لحم الشاة، لم يذكر السويق، صحيح؟ كيف لم يذكر السويق ثم بدأ بباب آخر قال باب من مضمض من السويق ولم يتوضأ؟ في الحقيقة هذه قاعدة ذكرتها لكم فيما مضى، وهي من أصول تراجم البخاري، وهو أنه يضع بابا في باب. هذه قاعدة هامة، من أدركها يدرك أسرار التراجم التي ذكرها البخاري. هنا هذا الحديث في الحقيقة تابع للباب الذي قبله، وهو باب من لم يتوضأ من لحم الشاة والسويق، والحديث الآن في السويق، فهذا الحديث تابع للذي قبله. ولكن لما وجد البخاري فيه فائدة إضافية، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتوضأ ولكنه مضمض، فجعل ذلك عنوانا للإشارة إلى هذه الفائدة، عرفنا؟ فقال: باب من مضمض من السويق ولم يتوضأ. فهذا الباب في الحقيقة داخل ضمن الباب الذي قبله، وهو باب من لم يتوضأ من لحم الشاة والسويق. هذه قاعدة احفظوها أخواني، يريدها البخاري كثيرا، يريد بابا ويضع فيه أحاديث كثيرة، عدة أحاديث، ثم يلحظ في بعض هذه الأحاديث معنى آخر فيضع له عنوانا. نعم، باب من مضمض من السويق ولم يتوضأ. قال الإمام البخاري: حدثنا عبد الله بن يوسف مر معنا، قال: أخبرنا مالك، عرفناه، عن يحيى بن سعيد هو الأنصاري صاحب حديث إنما الأعمال بالنيات، متوفى 143 للهجرة، عن بشير بن يسار، هكذا الضبطوه، بشير بن يسار مولى بني حارثة، قال عنه ابن سعد: كان شيخا كبيرا فقيها، أدرك عامة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكنه كان قليل الحديث، أحاديثه قليلة. نعم، توفي بعد 100. عن يروي هنا عن سويد بن النعمان رضي الله تعالى عنه، هو الحارثي وشهد بيعة الرضوان، وقيل قد شهد أحدا وما بعدها، وما روى عنه سويد بن النعمان، ما روى عنه إلا بشير بن يسار فقط في هذه الرواية. سويد بن النعمان يذكر أنه خرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام خيبر، حتى إذا كانوا بالصحراء، ما هي هذه الصحراء؟ اسم منطقة، يقول: وهي أدنى خيبر، يعني بطرف خيبر من ناحية المدينة. قول وهي أدنى خيبر قول من؟ هي قول يحيى بن سعيد الأنصاري، هي مدرجة في الحديث من قول يحيى بن سعيد الأنصاري. ما الذي عرفنا أنها من قول يحيى بن سعيد الأنصاري؟ الذي عرفنا سفيان بن عيينة في الحديث الذي سيريده البخاري كما سيمر معنا، برقم كذلك في الأطعمة برقم 5454، هناك ذكر سفيان بن عيينة أن يحيى بن سعيد قال: وهي على روحة من خيبر. فإذا القول وهي أدنى خيبر كلام من؟ يحيى بن سعيد الأنصاري. هذا يسمى مدرجا، يعني يكون الراوي يتكلم الحديث فيذكر فيه تفسير كلمة، بيان موضع إلى آخره، هذا ماذا يسمى؟ إدراجا. وهي أدنى خيبر، نعم، برقم 5454. فصلى العصر النبي عليه الصلاة والسلام، ثم دعا بالأزواد. ما هي الأزواد؟ جمع زاد، والزاد هو الذي يؤكل في السفر. نعم، فلم يؤت إلا بالسويق. ما معنى ذلك؟ يعني الصحابي كله ما حدا معه غير السويق، دقيق الحنطة ودقيق الشعير، هذا هو الزاد الذي كان مع صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. اليوم لما نخرج في رحلة، ما هو الزاد الذي نحمله معنا؟ مما لذ وطاب ومما تحفل به الموائد، الله يعفو عنا، نسأل الله العفو والعافية. إذن هنا فلم يؤت إلا بالسويق، ما معه غيره. قال كذلك: فأمر به فسري، يعني كان يبس من وجوده معهم، سري يعني بلي بالماء لما لحقه من اليبس. نعم، فأمر به فسري، فأكل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأكلنا، ثم قام إلى المغرب فمضمض ومضمضنا، ثم صلى ولم يتوضأ. إذن هذا كذلك دل على أنه أكل مما مسته النار، لأن هذا السويق هو مما مسته النار. هو لم يتوضأ ولكن ماذا فعل؟ مضمض. هذه الفائدة التي ذكرها البخاري وترجم لها بهذا العنوان. لما فعل النبي ذلك؟ لما مضمض؟ ما فائدة المضمضة؟ قال لأن السويق هو دقيق الحنطة والشعير، تبقى بقاياه تحبس في الأسنان وفي جوف الفم وفي نواحي الفم، فقد إذا حبست هذه البقايا في الأسنان تشغل المصلي بتتبعها بلسانه عن متابعة الصلاة والخشوع في الصلاة. فالنبي عليه الصلاة والسلام مضمض ليزيل هذه البقايا لئلا يشغل بها في الصلاة، مما يدل على أن من أراد أن يدخل في الصلاة عليه أن يفعل كل ما من شأنه أن يصرف عنه كل ما يمكن أن يشغله في الصلاة. وهذا باب واسع تعرفونه جميعا، كيف ينبغي أن ينصرف عن كل ما قد يشغله في الصلاة. وهذا منها النبي صلى الله عليه وسلم صلى ولم يتوضأ. ثم يتابع البخاري يقول، قبل أن نتابع لا بأس بأن نذكر بعض الفوائد المذكورة هنا في الحديث. فصلى العصر ثم دعا بالأزواج فلم يؤت إلا بالسويق، فأمر به فسري، فأكل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأكلنا، ثم قام إلى المغرب فمضمض ومضمضنا. ما استفدتم من هذا؟ أنه صلى الصلاتين بوضوء واحد، لذلك هذا يدل على جواز جمع الصلاتين بوضوء واحد. كان من عادة النبي عليه الصلاة والسلام أنه يتوضأ لكل صلاة إلا في بعض المواضع، من جملتها هذا، فهو صلى المغرب العصر وصلى المغرب بوضوء واحد. ومتى صلى بوضوء واحد؟ يوم فتح مكة، كذلك صلى بوضوء، صلى الصلوات بوضوء واحد. هذا أول فائدة. الفائدة الثانية استحباب المضمضة بعد الطعام بشكل عام، لأن الطعام يبقى له بقايا في الفم فيستحب المضمضة بعد الطعام. ثالثا من الفوائد من هذا الحديث أنه يسن جمع الرفقاء على الزاد في السفر وإن كان بعضهم أكثر طعاما، يعني إذا كانوا في رحلة في سفر فيسن أن يجمع الجميع طعامهم معا ويأكلون معا، وهذا الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم. ماذا فعل؟ ثم دعا بالأزواج، ما قال يلا كل واحد يأكل لوحده، زواته يأكل زواته ويمشي، لا، ليكون هنالك مواساة بين المسلمين وليطعم الناس جميعا، لعل بعضهم الزاد معه قليل جدا قد لا يكفي، وهذا معه زاد أكبر فهذا يحمل هذا. لذلك من الفوائد من الحديث جمع الرفقاء على الزاد في السفر وإن كان بعضهم أقل أكلا. لا، أربعة من ما يستفاد من الحديث أنه ينبغي حمل الزاد في السفر، وأن حمل الزاد في السفر لا يقدح في التوكل، يعني قد الواحد يخرج ويقول أنا متوكل على الله ما أحب أخذ معي شيء أبدا. هذا كان يفعله كما ورد في التفسير بعض أهل اليمن، يخرجون ويقولون نحن المتوكلون على الله، فنزل قول الله تعالى وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. فمما يدل عليه الحديث أن حمل الزاد مشروع وأنه لا يقدح في التوكل على الله تعالى. هذه فوائد يعني تستفاد من الحديث. يقول البخاري وحدثنا أصبغ ابن الفرج المصري، هو من أولاد عبيد المسجد، كان بنو أمية يشترون عبيدا يخدمون المسجد، فهو ولد احد عبيد المسجد، ولكنه مع انه ولد احد العبيد صار من كبار العلماء، وكان مطلعا بالنظر والفقه. نعم، وكان من اجل اصحاب ابن وهب، وهو يروي هنا عن ابن وهب. نعم، وذكر للقضاء في مجلس عبد الله بن طاهر، هذا مر معنا كل الدرس الماضي، لكن نوع من اضافة او تذكركم بصورة الدرس. توفي 225 للهجرة. يقول اصفص وهو من اجل اصحاب ابن وهب، يعني من اوثق الناس فيه، يقول اخبرنا ابن وهب، ابن وهب وعبد الله ابن وهب، كذلك مرت معنا ترجمته في الدرس الماضي، وهو شيخ الاسلام وامام كبير. وكان الامام مالك ذكرت لكم في الدرس الماضي اذا كتب اليه يقول الى مفتي اهل مصر، ولم يفعل ذلك مع غيره، الى مفتي اهل مصر. وله ترجمه جميله جدا مرت معنا، يعني لو الوقت يتسع لاعدتها لكم، لانه هذا من الرجال الكرام. علي اذكر القصه التي اريد ذكرها في اخر الدرس ان زاد وقت. يقول عبد الله بن وهب اخبرني عمرو، هو عمرو بن الحارث. عبد الله بن وهب متى توفي؟ 197 للهجره. يقول اخبرني عمرو بن الحارث، كذلك هذا مصري ومن كبار علماء مصر، وهو كان احفظ اهل زمانه وابلغهم واخطبهم، مرت كذلك ترنت في المره الماضيه. نعم، له عباره جميله هذه ما ذكرتها لكم المره الماضيه. يقول عمرو بن الحارث الشرف شرفان، شرف العلم وشرف السلطان، وشرف العلم اشرفهما. الشرف شرفان، شرف العلم وشرف السلطان، وشرف العلم اشرفهما. توفي 148 للهجره. يروي عن بكير ابن عبد الله، هو بكير ابن عبد الله ابن الاشش، طبعا هنا بكير هو بكير ابن عبد الله ابن الاشش، كذلك هو مصري وهو مولى بني مخزوم. اذا ذكره مالك كان يقول كان من العلماء، وكفاك بشهادة امام مالك به، كان من العلماء. نعم، لكن لما روى عنه الامام مالك؟ مالك ما روى عن بكير هذا، لان بكيرا ذهب الى مصر في بداية حياته، فلم يلحقه، لم يسمع منه مالك. عن كريب هو مولى ابن عباس، مولاه نعم، متوفى 98 للهجرة، كذلك مرت ترجمته. عن ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم أكل عندها كتفا ثم صلى ولم يتوضأ. سؤال، لما ذكر البخاري هذا الحديث أكل عندها كتفا ثم صلى ولم يتوضأ بعد باب من مضمض من السويق ولم يتوضأ؟ أولا الباب نفسه، باب من لم يتوضأ من لحم الشاة والسويق، لكن الذي أريد أن أقوله لما ذكره تحت باب الإضافي، وهو باب من مضمض من السويق ولم يتوضأ، ليه ذكره مرة أخرى؟ لما قال عن ميمونة أن النبي أكل عندها كتفا، محتمل حديث ابن عباس بنفس الواقعة، لأن ميمونة تكون خالته، فكيف قال أكل عندها كتفا ثم صلى ولم يتوضأ؟ هذه كذلك فائدة جميلة ذكرها البخاري. صحيح أن حديث السوير فيه فمضمض ومضمضنا، وحديث الشاة ليس فيه فمضمض، مما يدل على أنه إن كان مضمض من السويق وليس له جسام، معنى ذلك أنه كذلك لو أكل من الشاة التي فيها جسوما يستحب له أن يتمضمض، إذا كان لا يتوضأ فعليه أن يتمضمض. لذلك الإمام السندي، عابد السندي هذا من كبار العلماء، قال يريد البخاري بقوله باب من مضمض من السويط، يعني دقيق الحنطة، يريد يعني وغيره، بدليل أنه ذكر حديث لحم الشاة في نفس الباب، فقال السندي أشار بالاختصار على ذكر السويق إلى أن حكم اللحم ونحوه من المأكولات في المضمضة يعلم من حكم السويق بالأولى. فإذا من السويق الذي ليس له دسم تمضمض، فبالأولى أن يتمضمض من الذي له الدسم. نعم، ولذلك قال ولذلك ذكر حديث اللحم في الباب تنبيها على أن المضمضة وإن ترك ذكرها في حديث اللحم لكنها معتبرة حكما بدلالة حكم السويق بالأولى. عرفنا إذن ترتيب الأحاديث. نتابع باب هل يمضمض من اللبن. ما المراد باللبن؟ الحليب هو أصل اللبن، يخرج من الآية في سورة النحل من بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشارب، فهذا اللبن هو الذي نسميه الحليب، والحليب المراد فيه المحلوب لأنه فعيل على مفعول. هل يمضمض من اللبن؟ الآن سأذكر لما قال هل يمضمض من اللبن، ما قال باب من مضمض من اللبن كما قال باب من لم يتوضأ. دقيق البخاري في إيراداته، تابعوا هذا وعليهم يتكلم. هل يمضمض من اللبن؟ قال البخاري حدثنا يحيى بن بكير، عرفنا متوفى كم 231 للهجرة، مرت مع الترجمة ولا قليل. وقتيبة، هذا قتيبة بن سعيد الثقفي، متوفى 240 للهجرة. قال حدثنا الليث بن سعد عن عقيل بن خالد العيلي عن ابن شهاب، مرت كل هؤلاء. عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود، هو من أحفاد عتبة بن مسعود، وهو حفيد عتبة بن مسعود، وعتبة أخو عبد الله بن مسعود، ومتوفى عبيد الله بن عبد الله سنة 94 للهجرة. عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم شرب لبنا فمضمض وقال إن له دسما. قوله إن له دسما على ما يدل؟ دل أن النبي ذكر العلة التي من أجلها قد تمضمض، قال إن له دسما بعد أن شرب اللبن. اسمعوا ماذا قال العلماء في هذه المسألة. قال أحد العلماء هو المهلب ابن أحمد، المهلب ابن أحمد ابن أبي صفرة أسيد ابن عبد الله الأندلسي المريجي، متوفى 435 ومن الأندلس، وهو أحد من شرح صحيح البخاري، ويروي عنه أو ينقل عنه ابن بطال. تعرف ابن بطال هذا كذلك طبع شرحه حديثا، له شرح للبخاري رائع ونفيس. يروى ابن بطال عن المهلب هذا ابن أحمد ابن أبي صفرة عبد الله، قال لما أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك؟ هل يجب دائما مضمضة من شرب اللبن؟ المهلب قال لما كان أهل الجاهلية ألفوا قلة التنظيف، طبعا الإسلام نقلهم نقل هائل نوعي من حال إلى حال وشواهد ذلك كثيرة جدا، قال لما كانوا ألفوا قلة التنظيف فأمروا بأن يهتموا بهذا الأمر، فمن جملة ذلك أمروا أن يهتموا إذا شربوا لبنا أن يتمضمضوا. نعم، ثم قال فلما تقررت النظافة في الإسلام وشاع ذلك، نعم نسخ، يعني ليس الأمر على الوجوب. رد عليه بعض العلماء قال كلامك هذا نسخ، كان وارد فيما لو قلنا إن المضمضة واجبة، لكن لم يقل أحد إن المضمضة واجبة لأن النسخ لا يكون إلا للوجوب. جميل حوار العلماء مع بعضهم. الحافظ ابن حجر قال فيه بيان للعلة التي طبعا من أجلها تمضمض النبي صلى الله عليه وسلم، فقال إن له دسما، مما يدل على أنه يستحب أن يتمضمض من كل طعام فيه دسم، لأنه نص على العلة قال إن له دسما. إذا أي طعام فيه دسم تمضمض منه قبل أن قبل أن تصلي. وهذا المعنى يمكن أن نعيده إلى الحديث الذي قبله والذي فهم فيه كما قال أن النبي أكل لحم شاة فصلى ولم يتوضأ، فليس بعيدا أن يكون تمضمض لأن له كذلك، لأن له دسما. أيهما أكثر دسما، من الحليب أم لحم الشاة؟ لحم الشاة. لذلك كان الشيخ زكريا كان بارعا بهذا الاستنباط بأنه ذكر السويق ويخاص عليه ما هو مثله. نعم، الآن الشيخ زكريا الكندهلوي ذكر في كتابه الأبواب والتراجم وهو كتاب نفيس، قال قول النبي صلى الله عليه وسلم إن له دسما أشار إلى أن المضمضة للدسومة لا لمجرد شرب الحليب. صحيح؟ نعم، قال إن له دسما، فإذا العلة الوجود الدسومة لا اللبن نفسه. لذلك قال الشيخ زكريا فإن شرب أحد لبنا نزعت منه دسومته كما يفعل أهل زماننا. أهل زمان الشيخ زكريا يعني من حوالي 100 عام، يعني يخرج الزبد والسمن من اللبن يصير خفيف جدا ليس فيه دسومة. قال فإن شرب أحد لبنا ليس فيه دسومة فلا يتمضمض منه. نعم، هذا يدل على أنه إذا شربت أي شراب ليس فيه دسومة فلا، يعني ليس تنادك السنة في أن تتمضمض. طيب السؤال بقى، لما قال هل يمضمض من اللبن؟ تقول دقة البخاري إخواني، والله يا أخي الله ينفعنا بعلم البخاري وبفضله وما كان يعني. قال البخاري ذكر هل يمضمض بهذا السؤال لأن هنالك روايات وإسانيدها حسنة، منها إسناد رواه أبو داود في سننه برقم 197، من أراد أن يكتبه، بإسناد حسن عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم شرب لبنا فلم يمضمض ولم يتوضأ وصلى. هذا الحديث قال مضمض وقال إن له دسما. في هنالك حديث آخر النبي شرب لبنا فلم يمضمض ولم يتوضأ. بالمناسبة هذا الحديث رواه قتيبة بن سعيد أن النبي شرب لبنا فمضمض وقال إن له دسما. هذا الحديث رواه أصحاب الكتب الستة، رواه البخاري ومسلم أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، لكن ابن ماجه بلفظ آخر، فهو هي جميلة. أصحاب الكتب الخمسة البخاري مسلم أبو داود الترمذي النسائي ذكروا هذا الحديث بهذا اللفظ، مضمض وقال إن له دسما، إلا ابن ماجه روى هذا الحديث من طريق قتيبة بن سعيد نفسه شيخ البخاري بلفظ مضمضوا من اللبن فإن له دسما. فإذا جاء بصيغة إيه؟ صيغة الأمر. ابن ماجه وحده انفرد بهذه الرواية، مضمضوا من اللبن فإن له دسما. نعم، لكن قالوا الدليل على أن الأمر في قوله مضمضوا للاستحباب وليس للوجوب أن الشافعي روى عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه شرب لبنا، يعني ابن عباس شرب لبنا فمضمض، ثم قال لو لم أتمضمض ما باليت، لو لم أتمضمض ما باليت، مما يدل على أن المضمضة من شرب الحليب واللبن إنما هو سنة. فلوجود حديث مضمض من اللبن أو شرب ولم يمضمض، وهنا مضمض، ماذا قال البخاري؟ باب هل يمضمض من اللبن؟ فترك الجواب لمن؟ ترك الجواب للباحثين، انت ابحث، وين الحديث الذي أورده لك مضمض النبي صلى الله عليه وسلم؟ هنالك حديث آخر أنه لم يتمضمض ولم يتوضأ وصلى، فذكر هذا العنوان باب هل يمضمض منها من اللبن. لذلك نقول الشيخ زكريا الكندهلوي مذاهب العلماء في هذه المسألة ست مذاهب. موضوع المضمضة من اللبن، المذهب الأول على الوجوب وهم قلة طبعا، أخذا بظاهر حديث مضمضوا من اللبن، أخذا بالظاهر. الجمهور على أن ذلك مستحب، هذا مذهب الجمهور. القول الثالث هو ترك الاستحباب لما ورد عن ابن عباس قال لو لم أتمطلط ما باليت. هذا ما يتعلق بهذا الحديث. يقول الإمام البخاري طبعا، وهذا الحديث من رواه عن الزهري؟ ابن شهاب الزهري. من روى عنه هنا؟ عقيل، تابعه بالكتاب، روى عقيل ابن خالد الأيلي، روى عن ابن شهاب. كذلك روى غير عقيل راويان اثنان، هما يونس ابن يزيد الأيلي وصالح ابن كيسان. لذلك قال البخاري تابعه، يعني تابع عقيلا، معنى تابع عقيلا يعني روى هذا الحديث كذلك كعقيل. رواه يونس ابن يزيد الأيلي، متوفى 159 للهجرة، وهذا حديث يونس يوجد عند الإمام مسلم في صحيح مسلم برقم 358. وروى كذلك صالح ابن كيسان، متوفى بعد 140 للهجرة، وقيل بعد 130 للهجرة، عن الزهري. إذن كم راوي روى هذا الحديث؟ كم راوي؟ ثلاثة، عقيل ابن خالد ويونس ابن يزيد الأيلي وصالح ابن كيسان، كلهم رووا هذا الحديث عن الزهري. الوقت نكتفي به ونتابع في الدرس القادم إن شاء الله. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. يحيى بن عبد الله بن بكير، متوفى 231. لا، يحيى عمر عن بكير، هذا الثاني بكير بن عبد الله بن الأشج.